الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا الذي كان يحرص أشد الحرص على أن يرتبط العباد بخالقهم ويفوضوا أمورهم إليه سبحانه في دعائهم ورجائهم وفي استغاثتهم وفي خوفهم وفي حوائجهم كلها، فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الأدب مع خالقهم، ويختار لهم من الدعاء أجمعه وأنفعه. فقد روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن آله وخلفائه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ونحن في زمن ضعف فيه إيمان الخلق، وقل فيه ارتباطهم بخالقهم إلا من شاء الله، ومع زيادة النعم وتوفر وسائل الراحة، أصيب أكثرهم بداء الوهم والقلق والخوف من الأمراض، حبا للحياة ورغبة في البقاء. فما أن يشعر أحدهم بأدنى ألم إلا ويبدأ في التخبط ذات اليمين وذات الشمال، بحثا عن العلاج والدواء، متنقلا بين العيادات، ومع ضعف إيمانه وعدم اتكاله على خالقه ولجوئه إليه، يزداد خوفه، فيشتد البحث عن طبيب، ولا يتردد البعض ولو أن يرمي نفسه بين أحضان الكهان والدجالين والمشعوذين. لا يتردد أحدهم ولا يتورع أن يطرق أبواب الكهنة والدجالين والمشعوذين، وإن كان بعضهم يعرف بأن هذا الأمر محرم ومخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قلنا فيما مضى بأن فعل الأسباب أمر مطلوب، وأن البحث عن الدواء جائز ومباح، بل قد يكون واجبا في بعض الحالات، ولكن لا بد وأن يكون موافقا لشرع الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تحدثنا فيما مضى عن أمور تهمنا جميعا، لأنها ترتبط بتوحيدنا، ترتبط بإيماننا بالله تبارك وتعالى، فلا بد وأن نعيها وأن نفهمها وأن نزداد وضوحا في الأمر كله، حتى تقوم الحجة وحتى يعرف الناس كيف يسيرون في حياتهم موافقين لهذا الإسلام. نذكر في هذا اليوم بعضا من الأمور التي يفعلها بعض الجهلة وبعض ضعاف الإيمان عندما يصابون بأمراض في أنفسهم أو في غيرهم، وقد يكون هذا الأمر أو بعضه موجودا وواقعا وحاصلا في أجزاء من بلادنا هذا، وقد يكون كله واقعا في بلاد أخرى وأكثر مما سأقول. من هذا أن البعض عندما يصابون بأمراض أو يصابون بأمور أخرى يلجؤون إلى أصحاب الأضرحة والقبور ممن يسمونهم بالأولياء، يتمرغون على قبورهم ويدعونهم ويسألونهم الشفاء ويسألونهم الدواء ويسألونهم قضاء حاجاتهم، وبعضهم يأخذ من تراب أولئك الأموات فيضعه مع الماء فقد يشرب منه وقد يغتسل به وقد يعطيه لغيره. هذه الأمور كلها محرمة وكلها شرك بالله، لأن فيها توسل وفيها استغاثة وفيها طلب لأمور لا يقدر عليها إلا خالق الأرض والسماء. عباد الله، إن هؤلاء الجهال يدعون من دون الله من لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يغني عنهم من الله شيئا، ولو كان هذا الولي يقدر على شيء من هذه الأمور لنفع نفسه قبل أن يموت ولدفع الضر عنها. وهذا كله ينطبق على جميع الخلق بما فيهم الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه بالحق، بعثه بهذا الإسلام، بعثه بهذا الدين ليدعو الناس ويعلمهم كيف يعبدون الله وحده، كيف يوحدون الله، كيف يؤمنون بالله. علمهم رسول الله وعلمنا جميعا بأن نعبد الله وحده، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الرسول المبلغ صاحب هذه الرسالة، من أنزل عليه القرآن ليقول للناس جميعا اعبدوا الله وحده، وحدوا الله تعالى. وإيماننا برسولنا صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن نعبده، وليس معناه أن نصرف له شيئا من هذه العبادة التي جاء ليعلمنا بأننا لا نصرف منها شيئا إلا لله تبارك وتعالى، فلا نصرف من هذه العبادة شيئا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نعبده بأي نوع من أنواع العبادات، لا نسأله شيئا مما نسأل الله، ولا نستغيث به، ولا نتمسح بقبره الشريف، ولا نطلب منه أن يزيل كربا أو يفرج هما أو يشفي أو ينزل علينا دواء أو يتوسط لنا عند ربنا تبارك وتعالى. إن هذا الأمر شرك، إن هذا الأمر مخالف ومجانب للصواب، مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس يتمسحون بقبره عليه الصلاة والسلام، أو يتمسحون بالحجرة النبوية الشريفة، أو يرمون شيئا من الأوراق، أو يدعون بأدعية في ذلك المكان، معتقدين بأنه ينفعهم أو يدفع عنهم شيئا من الأمور التي لا يدفعها ولا يرفعها إلا ربنا تبارك وتعالى. أيها الأحباب، إن القرآن مليء بآيات كثيرة تبين وتوضح ما قلته وما مما أعرف ومما لا أعرف. ومن هذا ما نزل في القرآن يخاطب به رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول: قل يا محمد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وهم يتعلقون بالأصنام والأوثان، وعلى غيرهم ممن جاءوا في الأزمنة الماضية وفي هذه الأزمنة ومن سيأتون فيما بعد ممن يعلقون حاجاتهم بغير الله تبارك وتعالى. وبخهم الله في كتابه لأنهم جهلة لا يعقلون، فيخاطبهم ربهم ويخاطبنا معهم بقوله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. عباد الله، إن الخلق أو إن كثيرا من الناس يتخبطون في متاهات ويسيرون في ضلالات لا أول لها ولا آخر، وما حصلت هذه الأمور إلا لما ضعف تعلقهم بالله وابتعدوا عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فرطوا في هذا الإسلام، أضاعوا القرآن، تركوا ما كان عليه السلف الصالح، واجتنبوا مجالس العلماء والدعاة الصالحين الأتقياء، وخالطوا الفساق والجهال، وتعلقوا بالمخرفين من الصوفيين الجهلة المشعوذين الذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بدون حق ويسوقونهم إلى طريق الضياع وإلى طريق المتاهات. ومن الأمور الحاصلة في هذا التبرك بدعاة السوء من شياطين هؤلاء الصوفيين أدعياء الباطل ممن يسمون أنفسهم بالأولياء، وممن يضحكون على الجهلة والمخرفين حتى اعتقدوا فيهم أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يزيلون الكرب وأنهم يتوسطون لهم عند الله. وقد يكون أكثرهم من الفسقة الضالين المضلين الذين لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء الجهال يضحكون على عوام المسلمين، على ضعاف الإيمان، على المنقطعين عن الله، عن الخارجين عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إليهم يتبركون بهم ويتمسحون بهم، بل ويستشفون ببصاقهم وبما يخرج من شعورهم وغيرها. ولقد نقل لي بعض الثقات أن جماعة كانوا في مسجد من المساجد المشهورة في هذه البلاد، وحولهم رجل من هؤلاء الذين أضلوا الناس، فكان هؤلاء الجهلة الذين يحيطون به يتسابقون على المناديل التي يبصق فيها، يأخذونها ليستشفوا بها ويتبركوا بها، وهم سخفاء جهال أدعياء لا يعرفون مصلحتهم ولا يعرفون الحق من الباطل. وهذا الرجل وأمثاله يرون هؤلاء الجهلة يفعلون هذه الأمور، فلا يزجرونهم ولا ينهونهم، بل يتركونهم على ما هم عليه، وهذا عين الباطل. فليستحي هؤلاء المتعلقون بهؤلاء الصوفية والمخربين، فليستحوا من الله تبارك وتعالى، وليخجلوا من أفعالهم هذا، وليعلموا بأنهم يصرفون شيئا من العبادة أو يصرفون كثيرا من العبادة، فيصبحوا مشركين ويصبحوا كافرين بأفعالهم هذا. هذا الرجل المخرف الجاهل الذي يصرفون له أموالهم ويصدقونه فيما يقول، هم يعتبرونه مشرعا ويعتبرونه واسطة بينهم وبين الله، وهذا هو عين الشرك. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أحدا من أصحابه على أقل من هذا، ما كان يرضى لأحد من أصحابه أن يقول إننا نستشفع بك، أو يقولون نتوسل بك، أو بشيء من هذه الأمور. ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب هؤلاء الجهال وهؤلاء السخفاء؟ من هو رسول الله في مكانته وفي عظمته وفي قربه من الله تبارك وتعالى؟ وأما تسمية هؤلاء بالأولياء فإنها تسمية باطلة، وأقرب ما يكونون عندما يقرون الناس على هذا الأمر فإنهم أولياء للشيطان وليسوا بأولياء للرحمن، لأن صفات أولياء الله لا تتوفر في هؤلاء، ليسوا من أولياء الله. ليس هذا الرجل الذي يرضى للخلق بأن يتمسحوا به ويتبركوا به وينحنوا أمامه ويسجدوا له ويركعوا له ويصرفوا له أموالهم، ليس وليا لله، هو عدو لله تبارك وتعالى. واسمعوا صفات الأولياء، اسمعوا صفات أولياء الرحمن الذين وصفهم بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسمعوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقدمون تقوى الله وخوف الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنوا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله لا يرضون لأحد بأن يسجد لهم ولا يركع أمامهم ولا يتمسح بهم ولا يتوسل بهم ولا يستشفع بهم ولا يستغيث بهم، بل إن في علماء المسلمين من يتصفون بالتقى وبالزهد وبالورع وبالأمانة وبخشية الله تبارك وتعالى، حتى أن فيهم من لا يرضى أن تقبل يده أو يقبل رأسه وهو يستحق لاستقامته على أمر الله تبارك وتعالى. ومن الأمور التي وقع فيها بعض الناس من زمن طويل ولا زال هناك من يقع في هذه الأشياء وإن كانت أصبحت قليلة ولله الحمد في بلادنا بعد أن قيض الله من يقوم على التوحيد ويمنع ويقلع جذور هذه الأشياء، هناكم بعض الجهلة الذين يذهبون بمرضاهم الصغار والكبار إلى بعض الأشجار وبعض الأحجار فيعتقدون بأن تلك الشجرة أو تلك الحجر أو ذلك المكان أن فيه نفعا وأن فيه من يشفي مريضهم، فيدخلون المريض مع وسط شجرة أو من داخل حجر أو من مكان ضيق ويبذلون هناك من الأطعمة ومن الملابس ومن الأشياء الأخرى اعتقادا منهم بأن هذا المريض يشفى. وما هذه إلا وساوس من الشيطان، الشيطان يوسوس لهم ويضحك عليهم ويجرهم، لأن هذه هي أعمال الشيطان يجر الخلق إلى النار جرا والعياذ بالله. فلنتق الله عباد الله ولنحذر من هذه الأمور. وأحب أن أذكر شيئا مما حدث في هذه الفترات الأخيرة من الأمور التي هي من صنع اليهود والنصارى وغيرهم ممن يجرون المسلمين جرا عن دينهم ويقطعون علاقتهم بالله ويضيعونهم. من الأشياء التي حصلت بعض الحركات أو بعض الأوراد التي تسمى بالأوراد الروحية أو بالأدعية الروحية أو بأسماء أخرى، كلها ناتجة عن مطايا الشيطان الصوفيين والمخرفين، مطايا الشيطان أعوان الاستعمار، هؤلاء الذين يضحكون على المسلمين يميتون عليهم إسلامهم، يقتلون الإسلام في نفوس الناس، يقتلون الدعوة إلى الله، يمنعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنعون تحرك الإسلام، يمنعون أن يبقى هذا الإسلام حيا. هؤلاء هم الصوفيون، وهذه الأعمال هي من سعادة اليهود ومن سعادة النصارى والشيوعيين، يسعون لإماتة الإسلام، فذبحوا الإسلام بالصوفيين الذين ينتشرون في بلاد المسلمين ويسعون جاهدين لتحطيم هذا الدين، فيقولون للناس لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر ولا تقيموا الجهاد ولا تتدخلوا في أمور الناس ولا تفعلوا ولا تفعلوا، يكفيكم أن تقرأوا هذه الأوراد، اقرأوا ورد فلان وفلان فإنكم لا تريدون إلا الجنة، وهذه الأوراد تدخلكم في الجنة. عباد الله احذروا من هؤلاء واحذروا من هذه الأمور التي هي من حبائل الشيطان ومن حبائل أعوان الشيطان. أوراد روحية يقولون إذا قرأتموها نزلت عليكم العافية وشفيتم ورزقتم وحصل لكم وكذا 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 وكذا، ولعل بعضكم قرأ شيئا من هذه الأدعية، وكلها باطلة، كل شيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليه خاتم النبوة، فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. العلاج الجديد الذي نسمع به في هذه الأيام ونسمع بأنه بدأ يطبق في بعض الأماكن، العلاج بالموسيقى، العلاج بالموسيقى. انتهينا من الكهان والمشعوذين والدجالين والأدعية التي قد يكون بعضها سليما وبعضها غير سليم، ولكن هذا الأمر بدأ يكتب في الصحف وبدأ ينشر، بل نقل بأن هناك في بعض المستشفيات من يطبق هذا العلاج، العلاج بالموسيقى، العلاج بالموسيقى. هذا أمر باطل، لأن سماع الموسيقى للرجل العاقل، الرجل الذي يتمتع بالصحة والعافية، هو يمرض قلبه، يمرض قلبه ويميت فكرة ويجعله أصم أبكم، فكيف بالمريض الذي يكون في حالة أقرب ما يكون إلى أن يذكر بالله ويدعى إلى الله ويقترب من الله تبارك وتعالى، لأنه يعاين الموت بعينه وليس بينه وبين القبر إلا أن يقف نفسه، فيكون أقرب إلى أن يذكر الله ويستغفر ويقرأ القرآن ويدخل عليه من يذكره بالله، أو يكون عنده موسيقى. نقل لي بعض الثقات بأنهم كانوا في غرفة فيها مريضان، وعند هذا أحدهما قريبه يقرأ عليه القرآن ويذكره بالله، والمريض الآخر في غيبوبة تامة لا يعقل شيئا من هذه الدنيا، بل هو في عداد الأموات، وكان عنده رجل من الملصقين في الطب ومن حسن حظ ليس بمسلم، فكان يرفع على الموسيقى، فقال هذا الرجل المرافق للمريض إنه لا يسمع، إن ذلك الرجل لا يسمع، فلماذا تضع عنده هذا المسجل؟ فقال من أجل أن يرتاح، من أجل أن يرتاح وينعم، ولعله يصحو على هذه الموسيقى. هذا كلام صحيح، نقل هذا وسمعته والله آخر ما سمعته في الجمعة الماضية عن رجل سمع من ثقة آخر. هذا باطل يا أخوان. العلاج بالحرام حرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فمن سمع بشيء من هذه الأمور التي هي محرمة في الأصل فعليه ألا يقبلها ولو قيل لها بأنها ترد عنك الموت. لا نقبلها بحال، بل نبحث عن الدواء الصائب الموافق لشرع الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نرضى وأن نصبر وأن نحتسب وأن نعتمد على الله أولا وآخرا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، وقد قلت في الجمعة الماضية أنني أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، ومن هذا أن نشعر بواجب عظيم وبمسؤولية كبيرة. وقد كنا قبل قليل نتحدث عن أمراض الأجسام والأبدان ونبحث عن العلاج لها وعن طريق الدواء، وأنا أدعوكم الآن إلى أن نبحث عن علاج ناجع نداوي به القلوب، نداوي به قلوبنا ويكون سببا في مرضات ربنا تبارك وتعالى، زكاة لأبداننا وزكاة لأموالنا وأداء لواجب علينا وهو بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد في أفغانستان أمانة عظيمة في رقاب أمة الإسلام، الجهاد في أفغانستان أمانة كبرى في أعناق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كبارهم وصغارهم، أغنياءهم وفقراءهم، ملوكهم ورعاياهم. الجهاد الذي يدور فيما على جبال الأفغان وفي أوديته وشعابه فيما يقرب من 7 سنوات لم يتوقف لحظة واحدة، قتل فيه المئات من الآلاف، قتل فيه آلاف مؤلفة من الرجال المؤمنين، وقتل فيه مئات الآلاف من النساء ومن الأطفال والشيوخ، هدمت فيه البيوت، أحرقت فيه الأشجار، أتلفت فيه الحيوانات، قتل فيه كل طائر، قطعت فيه كل شجرة خضراء، أبيدت المدارس والمساجد وطرد الناس من بلادهم وتاهوا في الجبال يسيرون أياما وليالي على الثلوج وفي البرد وفي الحر فيهلكون في الطريق قبل أن يصلوا إلى مكان يأوون إليه. ونحن في هذه البلاد نتمتع ونتلذذ بأنواع النعم ونتلذذ بالأمن والراحة ونعيش عيشة نحسد عليها من كثير من الناس. وعلماؤنا يدعوننا في كل لحظة إلى أن نعي واجبنا، إلى أن نعي مسؤوليتنا، إلى أن نعرف الخطر الداهم علينا وعلى المسلمين جميعا من الشيوعية التي تكاتفت منذ 7 سنوات، واجتمعوا شيوعيين عربا وغير عرب واجتمعوا في بلاد الأفغان لينقضوا على تلك البلاد المؤمنة المسلمة، ومنها ينطلقون إلى البلاد الأخرى. وهذا نداء من أحد علمائنا الكبار وممن نسمع لقوله ونعرف بأنه يدعونا إلى ما فيه الخير والصلاح، وهو رئيس إدارات البحوث العلمية. وفي نفس الوقت الذي صدر فيه هذا البيان كان يرأس المجمع الفقهي في مكة المكرمة، ومنها صدر بيان هام لجميع المسلمين يقول فيه: الجهاد في الأفغان جهاد إسلامي يجب على المسلمين دعمه ومساندته. ويقول فيه: إن صرف الزكاة للمجاهدين عامة من أوجب الواجبات وأعظم القربات. ويقول: الجهاد في أفغانستان يمر بمرحلة حساسة، وإن انتصرت الشيوعية فستعمل على مسح القرآن والسنة في أفغانستان. والشيوعيون يقولون: لن نتوقف في أفغانستان، إننا سوف نمر منها إلى البلاد التي طالما تمنيناها مئات السنين. إن الأفغان أيها الإخوة يقفون صامدين ويعتبرون خط الدفاع الأول. إن المجاهدين يعتبرون أنفسهم خط الدفاع الأول، هم الذين يقفون في نحر الشيوعيين. ولو أنهم لا سمح الله ولا قدر تبارك وتعالى إلا ما فيه الخير لو انهزم الأفغان وتركوا مواقعهم لخرج الملاحدة من تلكم الأرض ووصلوا إلى بلاد لن يجدوا فيها من يصمد ومن يقف كما وقف الأفغانيون. ووالله إنه لينقل للمسلمين صور وتنقل لهم أمور ما يتصورها إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إن هؤلاء الأفغان يقفون في وجه الشيوعيين في أنحاء الدنيا كلها، ليست روسيا الملحدة، ولكن كل الشيوعيين يقفون في تلكم البلاد. ونحن نثق بالله ونتوكل عليه ونطمئن ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه لن يجعل لأولئك الملاحدة طريقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، متى ما عرفوا الواجب عليهم ومتى ما وقفوا وقفة صادقة يرجون ما عند الله تبارك وتعالى. وإلا فإننا مهما بذلنا من المال ومهما كتبنا في الصحف ومهما قلنا وعلاقتنا بالله ضعيفة، فإن الله لا يقبل، لأنه ليس بين الخلق وبين المخلوقين علاقة إلا على أساس من هذا الإيمان. فاتقوا الله عباد الله، وأشعروا أنفسكم بأن هذا المال الذي تدفعونه في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، اعلموا بأنه ليس تكرما وليس تفضلا ولا منة فيه، ومن كان يمن به أو يعتبر بأنه كرامة منه فليبقيه في جيبه. وأما أولئك الذين يرجون ثواب الله ويريدون من ربهم أن يضاعف لهم الأجر والثواب، ويعلمون بأن هذا المال واجب وفرض، لأن هذا الخطاب يقول بأن الجهاد فرض عين، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. ولكن إذا لم يتمكن المسلم من الذهاب بنفسه فلينفق المال، فالنفقة بالمال تأتي في أول الأمر لقوله تعالى جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فأسأل الله أن يجعلنا ننفق هذا المال طائعين راغبين نرجو ما عند الله تبارك وتعالى. واسألوه أيها المسلمون، اسألوا ربكم في كل لحظة، في كل صلاة، في كل حركة، عندما تتوضعون، عندما تتجهون إلى الله، اسألوه النصر للمجاهدين، اسألوه النصر، فإنه تبارك وتعالى قريب من عباده. وإذا انتصر الإسلام، إذا انتصر الجهاد في أفغانستان فقد انتصر الإسلام في الدنيا كلها. والله إن الله لن يخلف وعده بإذن الله، إن تنصروا الله ينصركم. متى ما انتصر الجهاد في أفغانستان فإنه نصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. ويكفي المسلمين ولله الحمد أن يعتزوا بإسلامهم ويعتزوا بإخوانهم المؤمنين، وقد صمدوا لأكبر قوة في الدنيا 7 سنوات لم يستطع أعداء الله أن ينالوا منهم شيئا. وإن أفغانستان ولله الحمد أكثرها تحت أيدي المجاهدين، ما يقرب من 80% أو أكثر من أرض أفغانستان ومن مدنها وقراها كلها تحت سيطرة المجاهدين والحمد لله. وقد أكرمهم الله ولا زال ربهم يكرمهم ويعينهم ويقويهم. فليس العبرة باختراع الأسلحة ولا بتنوعها ولا بكثرتها، إنما القصد كله يرجع إلى إخلاص النية وإلى الصدق مع الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاللهم أعنا، اللهم أعنا على أن ندفع من هذا المال ما تطيب به نفوسنا وما نرجو أن تقبله يا رب العالمين، وأن تجعله في موازين أعمالنا. اللهم اجعله نارا تحرق أعداءك، اللهم اجعله نارا تحرق أعداءك الشيوعيين ومن معهم يا رب العالمين. اللهم اجعله نارا تحرقهم، اللهم ثبت إخواننا في أفغانستان، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم أنزل النصر عليهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم صوب رميهم يا رب العالمين، اللهم اخذل أعداءك، اللهم انصرهم، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم. اسألوا الله في قلوبكم يا إخوان، اللهم أنزل الرعب في قلوب الشيوعيين، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم. اللهم إن سلاح الرعب لا يملكه إلا أنت، اللهم فنزله يا رب العالمين. اللهم اشف قلوبنا بنصر سريع من عندك يا حي يا قيوم للمجاهدين في أفغانستان ولمن سار على طريقهم في أي مكان يريد إعلاء كلمتك يا حي يا قيوم. ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء 4 وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل ولايتنا في يد من يخافك ويتقيك. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد الصلاة سيقف بعض الأخوة لجمع التبرع منكم، وأرجو أن يستمر هذا العطاء وأن تتذكروا قول الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقول رسولكم صلى الله عليه وسلم أيكم مال ورثته أحب إليه؟ قالوا لسنا على هذا، أو كما قال الرسول عليه السلام. فقال لهم: إنما لكم ما قدمتم، ومال ورثتكم ما أخرتم. فمالك الذي سينفعك هو الذي تقدمه أمامك وأنت حي، والمال الذي تجمعه لورثتك ليس مالا لك. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.